أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. قدمنا في بحوثنا الماضية عنوان مقدمات فتق الوجود وأصل الخلقة والسنة والحكمة في ترتب وتنزل هذا الوجود من مقام النور الأعظم والأجل والأتم الذي هو لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته الميامين الأطهار، حيث أن كل الوجود فتق من ذلك النور. وقد بين الحق المتعال في هذا الأمر حينما قال: الله نور السماوات والأرض، بمعنى مظهر وموجد السماوات والأرض. ومثل لهذه الحقيقة عنوان مثل نوره كمشكات، وعبرت الأحاديث أن المشكات هي حضرة سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها وآلها الطيبين الطاهرين. وقد شرح الحق المتعال هذه الحقيقة في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن هذا الإمام المبين الله سبحانه وتعالى ووجوده الروحاني فتق الوجود، وكانت أرواح الأنبياء في الرتبة السادسة عشر كما ورد في ذلك في روايات في مقام تسبيح النور، وأن هناك وجودات روحانية هي أعظم درجة من الأنبياء. ومن هنا ما ورد في الحديث أنه الذي تجلى للجبل هو نور لموسى سلام الله عليه، هو نور من أنوار شيعتنا الكروبيين الأولين، وحينما نظر إلى نوره صعق، وبالتالي ما لم يتحمل هذا النور هو في رتبة دونه. ومن هنا بالنسبة لحياة البشرية في سلسلة مقام الخلافة، وهذا وجود ليس من الملائكة حتى لا يشكل، هو وجود روحاني من شعاع روح حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما نتحدث به هو موضوع سجود الملائكة لآدم. وقبل أن ندخل في قصة آدم سلام الله عليه، نبين أن آدم هو موطن الكرامة الإلهية، وهو مثل المؤمن، وهو مثل من لم نجد له عزما، حمل كل هذه الطبيعة البشرية المؤمنة، لأنه عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. حمل كل هذه الطبيعة البشرية التي تنشد الحق المتعال، وجرت مقاليد التوبة والمغفرة بما جرى عليه سلام الله عليه. ومن هنا إن آدم عليه السلام يمثل هذه الحقيقة، وإن الله سبحانه وتعالى قد ورد في الأحاديث عندنا أنه ما من مؤمن خلص من درن الغش والحقد والحسد والذنوب إلا كان أشرف وأفضل من الملائكة، وهو من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن آدم في كتابه وأطنب في الآيات، لا أنه أراد من ذلك أن يروي لنا قصة، إنما أراد لنا أن يعلمنا كيف لا نسقط، كيف لا نهوى، كيف لا يمكن لإبليس أن يخادعنا، كيف لا يحتال. فقد كشف تنزل آدم في وجوده المقدس إلى كل رتب المؤمنين ليعينهم بسيره الذي سار به، حتى لا يسقط ويكون هو معلم ويكون هو من فتق هذا الوجود، فتق الوجود للمؤمنين داعيا إلى ولاية محمد وآله، وأن هناك وجودات كانت أعظم منه لهم عزم، كما سميوا أنبياء الله أولي العزم في ولايتهم لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في رتبة أصل خلق الإنسان أنه خلقه من ماء، وفي رتبة أخرى أنه خلقه من طين، وفي رتبة أخرى خلقه من صلصال، من حمأ مسنون صلصال، صلصله في يده التي هي عنوان القدرة. وهذا التراب إذا أردنا أن ننظر إليه هو حقيقة بدن آدم، وهو مقام التسوية كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا في هذه الحقائق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة وكلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب انظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. صدق الله العلي العظيم. وإذا أردنا أن نتعرض إلى هذه الآيات لنرى أن الحق المتعال من أي شيء خلق هذا الإنسان؟ هل خلقه هو يتحدث عن خلقته من الماء، وهو يتحدث عن خلقته من حمأ مسنون، وهو يتحدث برتبة أنه من صلصال، خلقه صلصال من حمأ مسنون؟ ومعنى الحمأ المسنون هو الطين المعجون الذي له مد، والصلصال هو الذي يصلصل فيه الصوت أي يكون جافا. ولعل إلى ذلك أشار الحق المتعال إلى ثلاثة جهات ورتب في حقيقة خلق الإنسان التي من خلالها تتنزل الرحمة الإلهية. ولكن الكلام كيف نستطيع أن نستنتج حقيقة الرحمة الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى يمثل لنا عن حقائق هذه الرحمة في عنوان آخر، وهو عنوان دحو الأرض. فحينما كانت الأرض على الماء جميعا أمر في الأحاديث أمر الحق المتعال الرياح أن تضرب الماء، فزبد الماء، فخلق الله سبحانه وتعالى من هذا الزبد بسط الأرض وكان دحوها من تحت الكعبة. وكما ثمت الأحاديث أن عنوان دحو الأرض هو الرحمة الإلهية الكبرى لبني آدم. فإذن تنزل ابن آدم من حقيقة الماء التي هي عين الحياة إلى حقيقة الطين المسنون أو الحمأ المسنون أي المخلوط بالماء إلى عنوان الصلصال، هو رتبة أراد الحق المتعال أن يورث ابن آدم مقام الكرامة. لأنه في عنوان الحمأ المسنون لا يبقى وجود إلا ويتصدق عليه، لا يبقى وجود إلا ويرحمه، ليشرح لنا تلك الحقائق ولينظر الملائكة عن عظيم حكمته وقدرته، وأنه كيف يستطيع أن يكون مهما حبست هذه الأشياء ومهما كانت لها من الجنبات تستطيع أن تنبع الماء. ولذلك قال الحق المتعال: وخلقنا من الماء كل شيء حي. ومعلوم أن مقام الخلافة هو مظهر اسم الحي، فلا بد أن يكون من جهة هذه الحقيقة للماء. ولذلك ورد في زيارة حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا عين الحياة. وفي حقيقته هو الاسم الجامع الذي لم تقيده لا أديم الأرض ولا لباسه ولا غير ذلك. ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن جعل الإنسان من مقام الماء إلى مقام الحمأ المسنون إلى مقام الصلصال هو رحمة إلهية، كما بسط الحق المتعال من الماء حينما ضربه بالهواء من الجنوب والشمال فزبد، فخلق من هذا الزبد تلك الطينة وكانت مقام الرحمة. الآن كيف تستطيع أن تكون مقام الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى كلما ضيق الأشياء كلما كانت رحمته إليها أوسع، لأنها تكون أحوج. وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا في عنوانه افتخار ابن آدم على الملائكة وكشف الحق المتعال لأي أمر للملائكة أسجدهم لآدم عليه السلام حينما ظنوا أنهم ما لو رفعوا عن الأرض لم يعبدوا الحق المتعال أحد في هذه الأرض على قدر عبادتهم. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن آدم أنه خلقه من جنبتين، خلقه من حمأ مسنون، وبعد ذلك نفخ فيه من روحه. حينما نفخ فيه من روحه دبت في ذلك الحياة، ليعلن الحق المتعال أن أصل فتق الأجسام كلها من عنوان هذا الطين وهذا الصلصال. ومن هنا ندرك أن التسوية التي تحدث الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه هي تسوية عنوان طين، هي لباس لابن آدم، ولا بد له أن يجتاز هذا اللباس حتى تنطلق الروح، ولا يقيد هذا البدن ولا هذه الجسمية تلك الروح التي هي نفخة الحق المتعال، تلك النفخة التي هي مظهر الحق، التي هي عنوان ماذا؟ عنوان تقول للشيء كن فيكون، هي عنوان إذن الله سبحانه وتعالى، التي تحدث الله سبحانه وتعالى عن كمالها في حضرة رسول الله. وكل بحسبه، وكل نبي قيده الجسم بقدره، لكنه والعياذ بالله لم يخرجه عن حد حجب النور، ولم يدخل في بحر الظلمات لما قدمناه مفصلا من أنهم لا يمكن أن يشاكلوا البشر ولا يتشابهون مع البشر، وقد خلقوا من طين أخرى، حتى ماءهم هذا الذي خلقوا من هو ماء غير الذي كان عليه الناس، ماء عذب، وما كانت عليه الظلمة والعتات هو ماء الأجاج، كما يأتي إن شاء الله تعالى معنا في حديث أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن حضرة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا اللباس لهذه الروح الله سبحانه وتعالى قد عرفها في كتابه من أنها مقام تسوية، فإذا سويته بمعنى صنعته بهيكلية وأبعاد. ومن هنا لم يعبر عن مقام الروح بالتسوية لأنها جهة إلهية وجهة إطلاقية، فقال نفخت فيه من روحي، وكانت النفخة هي التي يقوم هذا الجسد فيها ويعتدل فيها، ولا تكون ظالمة له ولا يكون الجسد ظالما لها. قد عبر عنها الحق المتعال في قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، وكان لباس يلبسه ابن آدم تختبئ في داخله تلك الروح، وبقدر ما كان شفافا كانت يده مطلقة حتى يصبح هذا الجسد بحد ذاته لقوة نورانية تلك النفخة ولإزالة القيود يصبح تابعا لها ويصبح نورانية. ومن هنا إبليس مر بقوم، على ما هو موجود في الأحاديث، مر بقوم ينالون من علي، قال كيف تنالون من أميركم؟ قالوا كيف أدركت أنه أميرنا؟ قال حينما كنت في السماء الرابعة رأيت نورا شعشعانيا خرت الملائكة ساجدة له، فسألت هل هذا نور ملك مقرب أو نبي مرسل؟ فجاء النداء لا هذا ولا ذاك، هذا نور من طينة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا عبرنا وعبر الحق المتعال أن تلك الروح هي الحقيقة التي ما أن تلغي كل القوانين حتى تصبح موطن الخلافة وتشرق على النفوس، وقد عرفها الله لنبيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه النفخة من أن هذه هي حقيقة الخلافة لأنها جهة منه وليس جهة للفعل. وما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا سنرى أن البدن كان في تقسيم الملائكة، ولكن الروح الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى نفختها. ولذلك حينما استوطنت الروح في هذا الهيكل وهذا البدن وهذا الجسم وهذه الأبعاد وهذه الطبائع، أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. ومعلوم أن إبليس ليس من الملائكة، قد عرفه الحق المتعال في كتابه أنه من الجن، ولكن إبليس كان يعبد الله في الأرض، فشكى إلى الله سبحانه وتعالى كثرة ذنوب أهل الأرض من أهل الجن والنسناس الذين كانوا يعبثون في الأرض بالفساد وغير ذلك، ودعا الله بعد كثرة سجوده أن ينقله إلى عالم ليس فيه هكذا ذنوب ليتفرغ للعبادة، فرفعه الله إلى السماء الرابعة في بعض الروايات غير أيضا كذلك الأمر، وشارق الملائكة. كانت تظن الملائكة أنها منها، أن إبليس منها، ولكنه لم يكن منها. أخرج الله حقيقته بعد كل هذه السنين التي عبدها في السماء، كما ورد في بعض الأحاديث عبد 12,000 عام، وعندنا في الأحاديث ركع ركعتين، صلى ركعتين في السماء الرابعة دامت 4,000 عام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للملائكة، يعني من هم في جنسه، من هم يعملون بأمره، ولذلك أصبح الخطاب شاملا له. قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا وجود طيني لا يمكن لي أن أسجد له، على أساس أن قياس النار بالطين كما عبرت الآيات خلقته من طين وخلقتني من نار، أن شرف النار في الحركة وسرعتها أشد من الطين، فلأي شيء تكرم هذا علي؟ هنا إبليس وقع في حقيقة المعصية، حيث أنه تمرد على الانقياد للحق المتعال. الملائكة سألت استفهاما وليست استنكارا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لكن إبليس قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا قطع في التمرد، وأولئك استفهموا الله سبحانه وتعالى فأفهمهم الله سبحانه وتعالى وعلمهم لأي أمر. ورغم ذلك، ذلك الاستفهام يجب أن يكون بالصيغة التي لم تكن مكتومة في قلوبهم وأبدوها، ولذلك ضرب بينهم وبين الحق بحجاب، وهذا قدمناه مفصلا. الله سبحانه وتعالى قال لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم. كان الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا من المنافقين والكاذبين، وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وهو يمثل حقيقة الاستكبار، وأن أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها هي الاستكبار. قال: رب انظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وليس إلى يوم القيامة، وهو الوقت ظهور حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولذلك يحذرنا الحق المتعال أن كيف مطرود، كيف مقبولية تكريم ابن آدم ومطرودية إبليس منشأها عنوان الاستكبار وعدم الانقياد. عدم الانقياد حتى لو كان الإنسان يعبد آلاف السنين، اليوم البشر تعيش للأسف تخدع بأيام، يمكن أن يكون والعياذ بالله رجل في الغد شارب الخمر، واليوم يصنع نفسه وكأنه عابد وكأنه طائع للحق المتعال، ويريد أن يتأمر ويريد أن يفتي ويريد أن يرد على أولياء الله. هذا أكثر مخادعة من إبليس. اعلموا أن إبليس كان لديه لحية أطول من لحى هؤلاء السذج الحمقى لعنهم الله، وكان لباسه أقصر من لباسهم، وكان زهده أكثر من زهدهم، لكن الحقيقة الإلهية قالت: اخرج منها فإنك رجيم. في الحديث عن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الباقر عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر الباقر عن آبائه عن علي، وقد قدمنا هذا الحديث تكملة هذا الحديث إلى أن يقول: فقال الله تبارك وتعالى: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال: وكان ذلك من الله تقدم في آدم قبل أن يخلقه واحتجاجا منه عليهم. قال: فاغترف، وهذا إني خالق قبل خلقتك آدم، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول: قال: فاغترف ربنا تبارك وتعالى غرفا بيمينه من الماء العذب الفرات وكلتا يدي يمينه، فصلصلها في كفه حتى جمدت، فقال لها: منك أخلق النبيين والمرسلين وعباد الصالحين والأئمة المهتدين والدعاة إلى الجنة وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا أبالي ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون. ثم اغترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في كفه فجمدت، ثم قال لها: منك أخلق الجبارين والفراعنة والعتاد وإخوان الشياطين والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون. مما يعني أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن في سلسلة ابن آدم التي هي عنوان الطين، لأنه صلصلها في يده، سيكون فيها المؤمن وسيكون فيها الظالم وسيكون فيها إخوان للشياطين تعاهدوا معهم. قال: وشرط ذلك البداء فيهم، يعني في الثاني التي خلقهم من ماء أجاج والتي خلقت منها طينة الجبارين، ويمكن أن يصنع شيء أو والديه يصنع شيء، الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى التوبة ويوفقه للدخول في ولاية آل محمد. هناك أقوام كانوا كثر في التاريخ من بني أمية ولكنهم شيعة، يدخل رجل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيقول له: سيدي، إني سمعت الشيعة تقول: اللهم لعن بني أمية قاطبة، وأنا منهم. قال: أنت لست منهم، أنت منا، أما تلوت قول الله سبحانه وتعالى: ومن تبعني فإنه مني. مما يعني من هذه السلسلة الله سبحانه وتعالى أخرج، ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء، ما كان في أصحاب اليمين لابد أن يكون طاهرا خالصا. ثم خلط الماءين جميعا في كفه فصلصلهما، ثم كفأهما قدام عرشه وهم سلالة من طين. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلط ما كان من طينة الجبارين وما كان من طينة الأنبياء والمرسلين والصالحين والمؤمنين، خلطها مع بعضها وبسطها أمام عرشه وكفأهما أمام عرشه، وكانوا من طين هناك، وجرت عليهم الملائكة ونظرت فيهم. إذا أدركنا هذه الحقيقة أدركنا من أي شيء يصدر الذنب من المؤمن، وليس من الأنبياء معاذ الله ولا من الأوصياء، لأننا نحن ما نعتقد في عصمتهم أنهم لا يمكن أن يذنبوا ذنب، لكن في عنوان المؤمن من التقصير في حق أخيه أو إلى غير ذلك من الذنوب يناله شيء يكون من تلك الطينة التي عجنت وليس من أصله. ونحن إذا قرأنا روايات الطينة جيدا نعلم أنه لا كما يقول بعض الحمقى لا حاجة لنا بهكذا روايات فأنها تلزم عنوان الجبر، حاشا لله والعياذ بالله أن يكون أن يعاقب على شيء وهو قد أجبر الناس عليهم، لكن بحكمته أراد أن يظهر من ابن آدم حقيقة، وهي أنه أول أمر يريد أن يرشد به الملائكة أن هذا الإنسان الذي جعلته مقتضى للخلافة في وجه الأرض استطاع أن يحمل كلا الجنبتين، جنبة الإيمان وجنبة الكفر، الجنبة التي هي من طينة الماء العذب والجنبة التي هي من طينة الماء الأجاج، حتى أنه إذا اختلطت عليه هذه الطينة كانت هناك أوامر وضجيج ووسوسة وغير ذلك ودخول لإبليس على صدره وأنه يجري مجرى الدم في عرقه، وهو ماذا؟ وهو هذا الإنسان منكفئ عن معاصي الحق المتعال، وبذلك كان قويا، والملائكة مفطورون على الطاعة، لا يوسوس لهم شيء ولا يصنع فيهم شيء. وسنرى إن شاء الله تعالى في آخر بحثنا ذلك الحديث المروي عن حضرة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه الباقر عليه السلام، من أن الله تعالى كشف لملائكته لأي شيء كرم ابن آدم، كرمه لأنه استطاع أن يحمل كلا الجنبتين، إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. وهذا ما لا يتحقق للملك، لأن الملك هداه الحق المتعال إلى نجدة واحدة وهي نجدة الشكر، وهو لا يعلم معنى حقائق التمرد وحقائق المعصية، لأن ليس فيه ملكات الشهوة. ومن هنا ورد في الأحاديث من غلب عقله شهوته وهواه كان أفضل من الملائكة، ومن غلب هواه وشهوته عقله كان أخس من البهائم، لأن الإنسان يمتلك كلا الجنبتين، يملك العقل فيكون قد كان كالبهائم بل أخس من البهائم، لأن البهائم لا تملك عقل وهي تصنع هذه الأشياء، ولكن هو مع وجود عقله صنع هذه الأشياء. وهو أفضل من الملائكة لأن الملائكة لا تملك جنبا شهوانية كفرية، إما شاكرا وإما كفورا، ولذلك يكون إن أطاع الحق المتعال أفضل من الملائكة لأن فيه هذه الجنبة. هناك طائفة كثيرة من الروايات تتحدث عن هذه الحقيقة، ومن هنا الله سبحانه وتعالى أجرى في عنوان سلسلة العقل إني جاعل في الأرض خليفة، عنوان الخليفة هو في الأرض أنه أعبد منكم، وكشف لهم حقائق العبودية. وكان آدم عليه السلام كما سيأتي معنا أنه معلم، فضلا أنه مجتنب عن الذنوب والعياذ بالله ومتحمل إلى غير ذلك، لأن آدم عصيانه كان من باب ترك الأولى لا من باب الذنب، أنه طلب مقام ليس أهلا له فسقط وهوى هذه الهواية، وهذا كان قبل النبوة قبل البعثة وفي الجنة. ومعلوم قد أشير هذا كثيرا في الأحاديث والروايات أنها لم تكن معصية كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. لكن قيمة الإنسان، تكريم الحق المتعال لبني آدم، تقديم آدم على الملائكة لوجود أنوار آل محمد، أن استطاع نور آل محمد عليهم السلام أن يشع في هذه الحقيقة، ولو كان مع الزمان تشتد أكثر فأكثر. وهذا ما قدمته مفصلا فيما مضى، أن سير الأنبياء هو نحو الولاية، وهكذا كان سير إبراهيم عليه السلام في آخر عمره، حينما قال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه البلايا كانت في ذبح إسماعيل، وإسماعيل كان على الكبر، وسير إبراهيم للإمامة كان في آخر حياته. إذا أدركنا هذه الحقيقة أدركنا كيف أن رحمة الحق المتعال حينما يلبس هذا البدن، هذه الروح هذا البدن، ويحجبه الله بثقل الطين، يكون قد نبع منه مقام روح، من تنبع منه كان أشرف من الملائكة، لأن الملائكة لا تملك جنب طينية. من هنا قال بسطها أمام هؤلاء أمام العرش وهما سلالة من طين، ثم أمر الملائكة بتعليمه الأربعة الشمال والجنوب والصبا والدبور أن يجولوا على هذه السلالة الطين فأبدوها وأنشأوها ثم أبرغوها وجزوها وفصلوها وأجروا فيها الطبائع الأربع، الريح والدم والمرة والبلغم، فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والجنوب والصبا والدبور، وأجروا فيها الطبائع الأربع، فالريح من الطبائع الأربع من البدن من ناحية الشمال، والبلغم في الطبائع الأربع من ناحية الصبا، والمرة في الطبائع الأربع من ناحية الدبور، والدم في الطبائع الأربع من ناحية الجنوب. فإذا جالت عليه شمال جنوب نعم والصبا والدبور، الله يساعد ابن آدم شوف فيه بشوف. قالت فاستقلت النسمة وكمل البدن فلزمه من ناحية الريح حب النساء وطول الأمل والحرص، ولزمه من ناحية البلغم حب الطعام والشراب والبر والحلم والرفق، ولزمه من ناحية المرة الغضب والسفه والشيطنة والتجبر والتمرد والعجلة، ولزمه من ناحية الدم حب النساء واللذات وركوب المحارم والشهوات. قال أبو جعفر عليه السلام: وجدنا هذا في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام، وجدنا هذا في كتاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو من كنوز العلم في أصل الخلقة. إذن هناك جهات أربع من لوازمها عنوان حب النساء والأمل وطول والحرص وحب الطعام والشراب والغضب والسفه والشيطنة والتجبر والتمرد وحب اللذات وركوب المحارم إلى غير ذلك. ابن آدم قيد بكل هذه الحقائق، وهي جنبت فإذا سويته، وكانت التسوية في هذا اللباس، وهذا معنى جسمية الإنسان، وهذه الجسمية هي التي تكون بقدر ما تنفذ الروح يكون شكل الإنسان في ذلك العالم. إذا أدركنا هذه الحقيقة أدركنا قول حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر أناس من أمتي يوم القيامة تحسن عندها صور القردة والخنازير، لأنهم أطفأوا أرواحهم، لأنهم اتبعوا إبليس ولم يتبعوا وصي رسول الله، وتمردوا من الانقياد إليه فأخرجهم الله إلى اللعنة، وأولئك ينادون من مكان بعيد لا يسمع لهم صوت. إذا كانت هذه حقائقهم من هذه الأشكال، أي شكل سينبع لهم وأي صورة وأي جسمية في ذلك العالم؟ هذه في خلقة فإذا سويته، ومقام النفخ وليس الروح، فنفخت فيه من روحي هي أثر روح الحق المتعال. ومعلوم أن هناك وجود نسبه الله إليه سماه روحه. إذا رجعنا إلى أصل روايات عنوان النور أدركنا كنا نورا واحدا، يقول حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فتق أصل الوجود: كنت أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ودائما حينما أتحدث عن عنوان النور في مقام الحسين يعني الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم، لأنهم نفس حضرة سيد الشهداء ومظهر سيد الشهداء. كنا نورا واحدا ففلقنا الله نورين، فسمى الأول روحه والثاني نفسه. ولا في رواية الإمام القاضم سلام الله عليه، عفوا مو حضرة رسول الله، فسمى الأول نفس روحه والثاني نفسه، ولا يقوم أحدهما بغير الآخر. ومما يعني أن هذه النفخة من تلك الروح التي هي من نور حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تنزل من مقام الجمع النوراني إلى مقام النفس والروح. إلى ذلك أشار عيسى بن مريم عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومعلوم أن الذات المقدسة حقيقتها كذات لا نفس لها، إنما تنسب النفس إليها لو كانت طائعة لها عابدة عندها، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ومن هنا ندرك أن هذه النفس هي التي تحركت فيها الروح، ولا يمكن أن يكون من غير محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما. وقد قدمنا هذا مفصلا في بحوث الليالي الفاطمية فليراجع. في تفسير القمي يقول: خلق الله آدم فبقي 40 سنة مصور، يعني سويته، وكان يمر به إبليس اللعين فيقول: لأمر ما خلقت. نحن تدرجنا في الآيات في أصل الخلقة وقلنا هي رتب، وقلنا أنه حبسه في البدن وصلصلته مدعاة للرحمة الإلهية لإنباع الماء من حقيقته ولوصوله إلى أن يكون أفضل من الملائكة، وليعليه الله فوق الملائكة، بل ولتكون الملائكة خدامنا وخدام شيعتنا، كما ورد ذلك عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يحبسه الله في هذه الطبائع وهذه الجسمية وهذه الطينية، وبعد ذلك يكون منزجر عن معاصي الحق المتعال، عابد لله شاهد له بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي وأهل بيته بالأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. سنعلم أن حقيقة الذنوب في ذلك العالم ما يأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا بالنسبة إلى ذنب آدم، لم يكن ذنب عنوان والعياذ بالله فعل الظلمات، ولكنه كان فعل إذا عبرنا في اللغة، إذا أردنا أن نعبر، فعل الغبطة، فعل تمني مقام ليس له. الآن بحسب تسلسل الآيات نحن ندخل في فعل إبليس، وكان يمر به إبليس اللعين فيقول لأمر ما خلقت، فقال العالم عليه السلام، فقال إبليس لأن أمرني الله بالسجود لهذا لعصيته. وهذا معنى ما قدمته، أن الله كان يعلم ما في نفسه. قال ثم نفخ فيه فلما بلغت الروح إلى دماغه عطس. هنا انتهى من مقام عنوان التسوية التي هي جهات التفصيل وما عجن فيها. فقال الحمد لله، هنا قال فلما بلغت الروح فيه ثم نفخ فيه، فلما بلغت فيه الروح إلى دماغه عطس، فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك الله. وإذا أدركنا معنى الحمد لله له، يعني الحمد له، ومقام الحمد هو مقام الثناء والأسماء، وهي وجودات نورانية، يعني من الغنى والرازقية والمحيية، هذه كلها الصفات الجمالية والصفات الجلالية التي خلقت بعرض الصفات الجمالية، لأنها ليس في طولها، لأنها لا تكون حتى يكون عاصيا، لا يكون حتى يكون صاعدا، لا يكون هذا الجلال من العذاب وغيره، هذا هو حقيقة شأنه. فإذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى أن يقول له أن الحمد له، وهو رتبة دون الحمد، ويتلقى المحامد، ويكون الحمد حضرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك خلقه حتى يكون تابعا لهذه الحقيقة ومنقادا إليها. وهذا ما سيتبين إن شاء الله تعالى معنا مفصلا، أن هبوط آدم عليه السلام كان ولم نجد له عزما في أمر ولايتنا، في أنها هكذا يكون في أمر المهدي كما ورد في بعض الأحاديث. فقال الله يرحمك الله، حينما شهد أن الحمد لله سبحانه وتعالى استدعى الرحمة الإلهية، وقال له لذلك خلقتك، أي لتنقاد لمحمد وللأوصياء، ولا تترفع عليهم ولا تتمنى منزلتهم، كما سيأتي مفصلا هذا. قال الصادق عليه السلام فسبقت له من الله الرحمة. ثم قال الله تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا له، فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد، هذا ما تلونا في الآية، فأبى أن يسجد، فقال الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. هون يبلش يهب الإبليس، مش قال له يا رب اكشف لي لأي أمر كرمت آدم، لأي أمر أمرتني بالسجود له، علمني يا رب، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم، لم يشهد كما شهدت الملائكة، لكنه هذا قال أن النار أفضل من الطين. قال الصادق عليه السلام فأول من قاس إبليس واستكبر، والاستكبار هو أول معصية عصي الله بها، يعني مبدأ الاستكبار كان من أي أمر، وأني بفهم وأني بفكر كمان، مش بس أنت يا الله بتخلق وبتعرف وأني بعرف، يعني الشعور بالاستقلالية، إذا بدأت مع الله هيك لو بدأ توصل بين البشر يعني. ومن هنا في أحاديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعبر أنه ماذا يقول الناس في خلقة إبليس، قالوا يقولون أنه خلق من النار، قال لا، لم يخلق من النار إبليس، بل خلق من الطين، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول أنه من الجان وخلقه من النار. نعم هو في رتبة خلقته من النار، ولكن أصله ليس من النار، بل أصله من الطين. قالوا كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال قول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يعني مما يعني أن النار مخلوقة أصلا من الطين، هي رتبة من تنزل الطين، ولأن الشجر من الطين. نعم هو مخلوق من هذا النار، لكن أصله من تلك الطينة، فهو أراد أن يستكبر على هذه الطينة التي هي أصله. وهناك روايات لو علم إبليس ما في قلب آدم لأخرس لسانه، بمعنى أخرس لسانه من نورانية قلبه، حتى من الطين لم يكن ليحق له أن يفتخر عليه، لأن هي علته. فقال إبليس: يا رب اعفني من السجود لآدم، وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال الله: لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث تريد، لأنك ما أردت أن تسجد له وهو نفسك واستكبارك، لأن رياسة الحق المتعال ورياسة حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي رياسة تنطبق على الأشياء بتمامها بثبوتها. إذا ما استطعت أن تدرك ما هو أصلك، كيف يمكن لك أن تكون رئيسا بالعبادة وتكرم؟ أخرج، إنك مطرود. هذا الاستكبار، كل واحد بده يبدي رأي أمام ساحة العصمة وأمام ساحة الحق المتعال يكون رأيه هو الخطأ، وبالتالي يختل نظام الوجود كله وينفني وينعدم ويكون فيه الظلم. ولذلك قال الحق المتعال في رتبة حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. مش هيك؟ إذا تمت صدقا وعدلا كانت الرياسة له. سفير محمد الأول في البشرية هو آدم عليه السلام، وهذا معنى قولي أن الأنبياء أشياع آل محمد صلوات الله عليه أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى: فأبى أن يسجد. فقال الله تبارك وتعالى: أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لأنه إذا بدي يفسح مجال لهذه الحقيقة أن التمرد ما بيعود في حدا، ما بيعود في حدا بمعنى إلا ويتمرد. قال إبليس: يا ربي فكيف وأنت العدل الذي لا تجور؟ فثواب عملي بطل؟ قال: لا، ولكن سلني من أمر الدنيا ما شئت ثوابا لعملك أعطك. فأول ما سأل البقاء إلى يوم الدين، قال: ربي انظرني إلى يوم يبعثون، كما تلوناها في الآية الشريفة. فقال الله: قد أعطيتك، إلى الوقت المعلوم كما شرح. قال: صلتني على ولد آدم، قال: صلتك. قال: أجرني أجرني فيهم مجرى الدم في العروق، قال: قد أجريتك. قال: لا يولد لهم واحد إلا ولد لي اثنان، وأراهم ولا يروني، وأتصور لهم في كل صورة شئت إلا عبادك منهم المخلصين. هذا ما بيتصور، فإن الشيطان لا يتمثل بنا لا في عالم الطيف ولا في عالم الحقيقة. يعني اللي نادى وقت اللي انهزت الولاية وبالأحاديث أبو مرة وغيره فجاءهم إبليس، هذا واضح. فقال: قد أعطيتك. قال: يا ربي زدني. قال: قد جعلت لك ولذريتك صدورهم أوطانا. بيته لإبليس صدره للإنسان، بس أيمتى بزهقه لإبليس وبيقرف حياته إبليس من الجلوس في هكذا بيت؟ دائما هو طارد له. قال: ربي حسبي. قال إبليس عند ذلك: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. معنى الشكر هو عنوان ماذا؟ هو عنوان اعملوا آل داود شكرا، يعني من فعل الحسنات. طب ليش الله سبحانه وتعالى أعطى إبليس كل هذه القضية؟ هي أصلا معدة من الأساس، ما تركوا الله سبحانه وتعالى قبل حينما علم، كما قدمنا في بحوثنا السابقة، قبل ما يخلق آدم وقبل ما أي أمر يكون، قال وامتنع أصلا من تعظيم محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. من هذاك الوقت الله تركه، حتى ليش؟ حتى يفوتوا بجنبة إن هديناه النجدين إما شاكرا وأما كفورا، ويكون هو إمام الكفر ويشكك الناس في الأوصياء، كما عبر ذلك أمير المؤمنين لحضرة سيدتنا وملاتنا زينب سلام الله عليها: يجولون على الناس يشككون ولقد ربح الشيطان فيهم. لأي أمر الله سبحانه وتعالى أعطاه؟ قال له بتفسير القمي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة بمعنى أجرى مجرى الدم، لا يولد لهم واحد إلا يولد له اثنين، وأراهم ولا يروني، وأتصور لهم بأي صورة شئت، إلى غير ذلك. قال لما أعطى الله تبارك وتعالى إبليس ما أعطاه من القوة، قال آدم: يا ربي سلطت إبليس على ولدي، أجريته فيهم مجرى الدم في العروق، وأعطيته ما أعطيته، فما لي ولولدي؟ يعني في ساحة خطرة صارت. فقال: لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشرة أمثالها. قال: يا ربي زدني. قال: التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم. قال: يا ربي زدني. قال: أغفر ولا أبالي. قال: حسبي. قال: قلت جعلت فداك بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه. فقال: بشيء كان منه شكره عليه، شكره الله عليه. قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتين ركعهما في السماء الرابعة، نعم في السماء 4000 سنة. يعني نحن بنصهرنا ليلة منفكر حالنا على شوي آيات الله، أو هول بعض الحمقى إذا ربالي شوية لحية ودجداشة يفكر أنه بيستبيح الدماء وبيستبيح الأعراض وبيقتل على ذوقه وإلى غير ذلك والعياذ بالله. هذا 4000 سنة ركع ركعتين في السماء، ركع ركعتين في السماء. هذه هي حقيقة فلسفة خلقة آدم عليه السلام وخلقة حتى إبليس من الجن، المعد من الزمان الأول أساسا، المعد من الزمان الأول أساسا. وطبعا حينما نتحدث عن أنه خلقه ما فصلصله بيده، كل الكون هو بمحضر الحق المتعال. وإن أرسل الله سبحانه وتعالى جبرائيل إلى أديم الأرض فقبض منها قبضة، وإلى غير ذلك من الروايات، هو كل شيء في عالم الإمكان هو قبضة الحق المتعال، وهو مظهر سلطنته ومظهر قوته، وهذا واضح. بعد إذا جاءكم شيء من الأحاديث والروايات التي تتحدث أنه أرسل جاءها بها من أديم الأرض وغير ذلك، كلها في الصلصلة، لكن مو معلوم الصلصلة قديش أخذت وقت لنقص في المخلوق لا لنقص في الخالق، وتهيئة لكل الأسباب التي تريد أن تحمل من اسم الحق المتعال صلوات سبحانه وتعالى. إذن في الفلسفة، في الحكمة الإلهية، كانت عنوان الخلافة مرهونة أن تحمل كلا هاتين الجنبتين. صدر ابن آدم بيت لإبليس، وقلب ابن آدم عرش الرحمن. ومن هذا الصدر وهذا الصدر داخله، من داخله يوجد هذا القلب الصنوبري الذي هو القلب السليم الذي يتقدم به المرء إلى الحق المتعال، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. كيف لا يكرم ابن آدم وقلبه السليم هذا هو في موطن صدره الذي هو بيت إبليس، وكيف يستطيع أن يخلص من إبليس وجنوده؟ وهذا ما سنتحدث إن شاء الله تعالى عنه مفصلا في عنوان افتخار الملائكة، ولأي أمر الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم من جلوس إبليس في باطنه، وأنه يجري في بدنه مجرى الدم من العروق. كيف الدم موصول بكل ذرة وبكل خلية في بدن الإنسان، هكذا يستطيع أن يجول إبليس في بدن الإنسان. ومن هذا الجولان نبع ذلك القلب حينما تولى محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فقال الله: إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد النفخة تعرض لعنوان تعليم آدم، وأشرقت عليه تلك الأنوار بعلومها وتفاصيلها، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم. وبعد رتبة التعليم هذه لآدم، الله سبحانه وتعالى نجده يأمر آدم بأن يعلم الملائكة بعدما سجدوا وتابوا وطافوا من العرش وانكشفت الظلمة بقنديل سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، فقال يا آدم انبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كانوا يكتمون أنهم لو رفعوا عن الأرض لما عبد الله في الأرض مثلهم عابد، وأبدوا أيضا كذلك الأمر فيما سألوا الله سبحانه وتعالى فيه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقد تحدثت الروايات عن عنوان هذه الأسماء، فبعضهم قال، بعض الروايات والتفاسير قالت بأنها هي علوم المعارف والمعقولات والصناعات والهندسة وغير ذلك مما يحتاج إليها الخلق في تدبير شؤونهم واستمرارهم، وهي موجودة بفطرتهم. وبعض قال لا، هي أسماء المعارف السماوية والأجرام والأفلاك، بل هي وبعضهم قال هي معارف الحجج والأوصياء من الأنبياء. وفي روايات أيضا كذلك الأمر ذكرت أن هذه الأسماء هي بحد ذاتها حقائق الكلمات العالية التي قال الله سبحانه وتعالى عنها لآدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أن هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وبعض السذج حاول أن يتمسك ببعض الروايات لينقل حتى عن أهل البيت سلام الله عليهم أنها نعم هي في بعض الصناعات والمعارف وطرق العيش وغيرها، فكيف أنتم تغالون في قضية سلطنة حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة على باقي الأنبياء؟ هؤلاء جهلة مساكين، ولكن يريدوا أن يلتمسوا الأمر الصغير ليهربوا فيه. إنما جاءت به هذه الرواية جميعها صحيحة، لأن ما هو من المعقول والعلوم والمعارف والصناعات وغيرها والفطر والحجج والأنبياء كله جميعا أصلا هو فرع من محمد وآله، وهو ما هو موجود في محمد وآله. فطارة الروايات تتحدث عن مقام الجامع، وطارة تتحدث عن مقام الولي والحجج لهم، وطارة تتحدث عن مقام الأفعال الخارجية كما هي حاجة الإنسان لكثير من الصناعات والتي تدخل فيها عنوان الشريعة. جميع هذا الأمر هو في حقيقته صدر آل محمد، وهو قول الله سبحانه وتعالى في كتابه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مقام الحجة ومقام النبوة ومقام المعارف ومقام المعقولات ومقام الأفلاك وغير ذلك من العلوم والصناعات. الله سبحانه وتعالى يقول جميعها موجود في صدور آل محمد، ولكن الآية لم تقل أن كل صدر آل محمد هو هذا، بل كل هذه الأشياء في صدر آل محمد، وصدر آل محمد أوسع من هذا بكثير. إن جهة آل محمد جهة وجه الله، جهة وجه الله، وما تمناه آدم تمنى هذا الوجه الذي لا يبيد ولا يفنى ولا يهلك. لذلك إلى هنا نكون قد انتهينا من أصل فلسفة وجود إبليس وفلسفة وجود الملائكة حتى في خلق الملائكة، لتكون أيضا عونا لابن آدم وتشده، فتكون حقيقة رحمة الله، ويكون إبليس ليميز به الخبيث من الطيب، فتكون في حقيقته رحمة للمؤمن أن يطرد عنه السيء. وسنجد كيف اختلط هذا الأمر حتى في نسل ابن آدم، وهذا ما كان في ذرية قابيل، حيث أنه تزوج منهم ومن بنات الجن واختلط نسله في هذه الحقيقة. الوصاية في هبة الله شيث رضوان الله تعالى سلام الله عليه كانت حورية من الجنة ولم يختلط فيها شيء، فما كان من الشائبة فهو من تلك السلالة والتي اختلطت. إلى هنا نكون قد انتهينا من عنوان بحث أصل فلسفة آدم وإن شاء الله نتعرض لطائفة من الروايات التي تتحدث بعد بشكل تفصيلي أكثر عن أن تجربة الملائكة إذا أرادوا أن يلبسوا لباس البشر وقيمة المؤمن وما يصارعه في هذه الدنيا ولأي شيء يفتخر على الملائكة وجعله الله سبحانه وتعالى منذ الخليقة الأولى موطنا لخلافته. الملائكة لم تكن لتعلم أن حقيقة هذا البدن يمكن أن يكون منتهيا، يمكن أن يرفع، يمكن لتلك النورانية أن تحمل الأنبياء وتحمل تقصيراتهم، ويمكن أن تعالج كل مرض ولدت وتطفأ ليظهره على الدين كله، حتى تشرق الأرض بنور ربها. الله سبحانه وتعالى يتحدث هذا العنوان. الملائكة ما كانت تعلم كيف يمكن إشراق نور مقام الربوبية على النفوس، لأنها كانت لم تدرك أنها جميعا عجنوا في مقام الوحدة التي هي المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذن هي مو عارفة كل هذه الحقائق، لذلك قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عليم بما تنقش، حكيم بما تصنع. وبهذه الصناعة لا يختل اسم على اسم. دائما في سياسات البلدان يقولون يلا خي يمشي الحال بس حكرمال تستقر. الله سبحانه وتعالى في تركيبة وجوده في الشي يمشي الحال. حتى النمل لم تسلب، وبالتنزل ورد في الأحاديث حتى النمل أصل صغرها أيها الأخوة الأعزاء أنها نبي الله سليمان حملها 8 من الملائكة الجبارين، صغرت وحملت حتى يستمر ابن آدم. وكل في كل شيء في هذا الوجود مسخر لابن آدم، وهو يحمل أشياء كبيرة وقد صغر كرمال يستمر وينبع منه هذا النور ليكون لتكون له عون. البعوضة، النملة، كل شيء في هذا الوجود له حكمة، لكننا نحن جهلة، وعلينا أن ننطق أمام الحق المتعال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا تسبقوا آل محمد فتظلموهم. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه وبآهاته وغربته اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واعفو عنا واجعلنا أذلاء لنعال آل محمد وخداما لنعالهم صلوات الله عليهم أجمعين، وشرفنا بخدمتهم كما شرفت أنبياءك وشرفت ملائكتك بخدمة أنبيائك. شرفنا بخدمتهم، إنك ولي الإحسان، وعجل لوليك بالفرج، انصر ناصريه واخذل خاذليه، ودمدم على من نصب له وكذب به، واقتل من غشه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.